بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الشيخ عبد الغني المصري رحمه الله في كتابه عمدة الاحكام من كلام خير الانام، كتاب المعاد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أحوج من عذاب الآخرة. فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليك. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أحوج من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما كاذب؟ ثلاثا. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو فيما استحلمت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمعنا اليوم كتاب اللعان. واللعان مشتقة من اللعن، اللعان مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد. وفي الشرع عرفه الفقهاء بشهادات مؤكدات، اللعان شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، يعني من الزوجين، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن والغضب، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه، جانب الزوج الذي يقذف زوجته أو يلعن زوجته، وحد زنا في جانبها، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين. إذن هذه شهادة فيها يمين مؤكد ومقرون باللعن والغضب، وهذا مكان قائم مقام حد القذف ومقام حد الزنا، حد القذف من جهة الزوج القاذف وحد الزنا من جهة الزوجة. إذن سبب اللعان أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أن يرمي الزوج زوجته بالزنا ولم تكن له بينة، لم تكن له بينة، لأنه يصعب عليه أن يأتي بأربعة شهداء ويقول لهم: تعالوا وانظروا إلى زوجتي. فماذا يفعل أو ما هو المخرج اللعان يقوم مقام أن يشهد بدل الشهود على نفسه، يحلف بالله 4 مرات شهادات كما سدأت الصيغة. واللعام سبب التسمية لقول الزوج وعلي لعنة الله في الخامسة، وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، وسمي لعام بالتغليب، فاللعن هو في حق الزوج، وأما المرأة أو الزوجة في حقها الغضب، في حقها الغضب. وأيضا اللعن مقدم على الغضب في الآية، الآية ذكرت اللعن وذكرت الغضب، فسمي باللعان ولم يسمى بالغضب أو بشيء، لأن الآية الأولى سبقت الثانية، ولأن الرجل فيه أقوى من جانبه من جانبها، مقدم الرجل على المرأة. ولا شك أن الغضب أعظم من اللعن، الغضب أعظم من اللعن، وخصت به المرأة لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعها فيه، من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فكان في حقها الغضب، كان في حقها الغضب. وهو أو أصل اللعان في الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى والذين يرضون أزواجهم يعني بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، 4 شهادات مقام في 4 شهود، هذه خاصة في الزوج مع زوجته، وإلا لو قذف شخص امرأة أو شخص آخر لابد أن يأتي 4 شهداء وإلا الحد. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقابل شهادته 4 أيضا شهادات، هنا تساوت شهادة المرأة مع شهادة الرجل في هذه الحالة خاصة، وإلى المرأة دائما الرجل بشهادة امرأته. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والسنة حديث الباب الذي سيأتينا، وأجمع عليه العلماء. والحكمة منه أنه جاء تفريجا لهذه الحالة، لأنه قد نزلت حالة من يقذف أو يرى غيره يزني، أنه يأتي 4 شهود وإذا لم يأتي يقام عليه الحد وانتهى. لكن ماذا لو أن الرجل رأى زوجته؟ ما نزل فيها شيء، فنزل هذا التشريع لإخراج الزوج من هذا الشيء، وأيضا إخراج الزوجة إن أنكرت ذلك. ثم ذكر هنا المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان، وهنا كن عنه سترا عليه، لكن جاء التصريح في بعض الروايات، وهذا الذي ذكره النووي أنه هلال ابن أمية، هذا فلان ابن فلان هو هلال ابن أمية ابن عامر ابن قيس، شهد بدرا وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فقال يا رسول الله، لما جاء هذا هلال، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، يعني أخبرني يا رسول الله بحكم ما أسألك عنه إن وقع. وكأنه أحس من زوجه ريبة، كان شاكك بزوجه، لأن الذي يفعل المعصية أو يفعل شيء ويخفيه على المرأة مثلا على زوجها يظهر. سبحان الله، هذا الجسد الذي خلقه الله عز وجل فيه علامات، تعرف أنه فرح وتعرف أنه حزين، تعرف أنه غضبان، وأيضا تعرف أنه قد فعل فعلا في ريبة من أمره ما هو سوي. هذه لغة العيون والعبارات، عبارات الوجه، أسارير الوجه، خطوط الوجه. مع الخبرة الإنسان يعرف فلان كذا، فلان أبصر شماله، تعرف من الخبرة. فشك فيها، أحس بريبة من زوجه، وخاف أن يقع منها على فاحشة، فحار في أمره، لأنه إن قذفها ولم يأتي ببينة، ما نزل مسألة الزوج مع الزوجة، إن قذفها ولم يأتي ببينة، وكيف يأتي ببينة على زوجه؟ يقول فلان تعال شوف زوجتي يا فلان، صعب، ما يقبل. وإذا لم يأتي بينة فعليه الحد. وإن سكت، طب إذا سكت وزوجته يراها، هل إيش تسمى؟ دياثة. ديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة، هذا هو الديوث. فأبدى هذه الخواطر للنبي عليه السلام بشكل سؤال: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة في زنا تزني وعياذ بالله، كيف يصنع؟ إن تكلم، تكلم بأمر عظيم، يعني تكلم إيش هو الأمر العظيم؟ القذف، يقذفها. والقذف، القذف إيش يعني؟ ما هو قذف ويمشي، قذف إيش؟ بينة، إما بينة وإما حد في ظهرك. الله، مسألة القذف سهلة، فإما أن تأتي بالبينة أو أنت تحد وأنت فاسد وتصبح فاسق مردود الشهادة. إن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الإيش؟ فاسقون، فاسق مردود، لا تقبل له شهادة أبدا. وإن سكت، سكت على مثل ذلك وهو إقرار زوجتي على الفاحشة، فيكون بذلك ديوتا والعياذ بالله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فلم يجبه ليه؟ أولا لكراهته المسائل التي لا يحتاج إليها والتي لم تحصل بعد. دائما كان الفقهاء يعني أو يعني العلماء يحبذ المسائل التي وقعت، أما المسائل التي لم تقع بعد يتركوه حتى إذا وقعت، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة. هذه أسئلة في مسائل خطيرة، ولأن هذا جواب هذا السؤال من تعجل الشر والاستفتاح به، وما يأخذ هذا الجواب يسألك سؤال عام وتروح تطبقه أو توقع في غير موقعه. وأيضا النبي عليه السلام لم ينزل عليه في ذلك شيء فلم يجيبه. فلما كان بعد ذلك، بعد مدة، أتاه نفس الرجل فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. البلاء يعني المحنة التي تنزل بالمرء، يعني امتحنت بهذا الأمر، الشيء اللي أنا بس سألتك عنه وقع معي. الآن صرح أن هذا أني رأيت زوجتي على الفاحشة والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل
هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. وهي أيضا تحلف يدرى عنها العذاب، وإذا ما حلفت العذاب يقع عليها أو العقوبة. فتلاهن النبي عليه السلام عليه ووعظه نصحه وذكره بالعواقب وبيان خطر المعاصي، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، حيث أن حد القذف الآن، أنت الآن قذفت زوجتك لا تحلف إذا أنت ما هو متأكد، وهذا القذف عذابه أن نقيم عليك 80 جلدة هذه أهون من عذاب الآخرة، لأنه الآن سيقع عليه إن ما حلف سيقع عليها إيش حد القذف، فقال له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق، لا ما أنا من الصادقين. فعلا هو إيش قد يعني الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لما صدقوا في تخلفهم، فشهاد لهم أنهم قد صدقوا. فقال لا والذي بعدك بالحق ما كذبت عليها، لا أنا أقول الذي رأيته. طبعا رؤية الزنا مو أنه فيها شبهة، لا، أن يرى أهم شيء في إثبات الزنا هو الفرج في الفرج، الفرج بالفرج يراه داخلا وخارجا بهذه الدقة كالمورد بالمكحلة، كيف الواحد لما يضع شيء للمرأة تتكحل، ها تدخل وتخرج تدخل وتخرج وتتكحل ثم تعود، هذا هو الزنا، فرجه في فرجها، لابد أن يرى ذلك، لو رآه ما تحت اللحاف بدون ثياب ما يستطيع، اليوم لو رأى امرأة بمتبرجة مباشرة زانية ويقذف، فلا، مسألة القذف عظيمة، كثير مع الأسف من العوام يتساهلون، وإذا رأى فلان مثلا يماشي فلان أو يصاحب فلان، نعم هذا لا يجوز حرام ومنكر، لكن مباشرة يرمونه إيش؟ أو يرمون هذا أو هذه بالزنا، هذا لا يجوز إلا إذا هو اعترف أو أنت رأيت. ولو كان يقام فعلا حد القاذف لا كان في ذلك حياة وتربية لهؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم. اليوم إذا واحد سلم على يهودي ولا ما شاب قولوا يهودي فلان صهيوني ويهودي اتهموه بكفره مباشر، ما عنده إشكالي إنهم يتهموا فلان إنه زاني ولا فلان، سهل أن تخرج من فمك هذه الكلمات لا تلقي لها بال ويتهوي بك في نار جهنم 70 خريفة والعياذ بالله. ثم دعاها فوعظها زوجته وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا، أيضا نفت والذي بعثك بالحق. هنا الإشكال أصبح الآن، هو يقول لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، هو يقول لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل الآن مدام هذا بنكر وهذا بنكر وهذه تنكر، الآن الشهادات الأربع، فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تنى بالمرأة، بدأ بعد ذلك بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما مباشرة لما حصل اللعان، حصلت التفرقة، ما بقي هذا على زوج لهذه أبدا، مباشرة وقع التفرقة. ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب. يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ ما يعلم. في واحد فيه كذا، واحد يقول هذا فعل كذا، والثاني يقول أبدا هذا الذي فعل كذا، إذا واحد يكذب. فهل منكما تائب؟ ثلاثا أيضا ذكرهم بالتوبة بعد هذه الشهادة، يعني التوبة بينهم وبين الله، ولا خلاص الفراق وقع، لكن توب. دل ذلك على الذي يفعل الكبيرة كافر ولا ما هو كافر؟ ما هو بكافر. رد على من يكفر. والكبائر الإنسان إيش؟ يعني يتوب منها، حتى لو وقع في الكفر يتوب ويرجع إلى الإسلام، لكن إن مات على ذلك هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، أمره شأنه إلى الله. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، يعني قد انتهت رابطة الزوجية بينك وبينها، وجب التفريق بينكما. قال: يا رسول الله مالي، يعني يريد المهر، هذا بعت لها مهر ثم خانتني، مالي؟ قال: لا مال لك إن صدقت عليها، إن كان كلامك صادق فهو بما استحللت من فرجه، أي في حال وطئك السابق، يعني هذا المال مقابل استحلالك للفرج، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، ما بتستحق أصلا. إذا ما له مهر أنه يرد، لأنه هي ردت شهادته بأربع شهادات. من فوائد هذا الحديث بيان اللعان وصفته، وهو أن من قذف زوجه بالزنا ولم يقم البينة فعليه الحد. صفة اللعان أن من قذف زوجه بالزنا أو زوجته بالزنا ولم يقم البينة فعليه الحد، إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات إنه لمن الصادقين في دعوى، وفي الخامسة أن لعنة الله إن كان عليه إن كان من الكاذبين. فإن نكلت الزوجة، يعني أنكرت ذلك، أقيم عليها حد الزنا، وإن شهدت بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة، وفي الخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين، درأت عنها حد الزنا، رفع عنها الحد. هذه صيغة أو صفة اللعان. فإذا تم اللعان بشروطه فرق بينهما فراق تأبيد، لا تحله ولو بعد أزواج، لو تزوج فلان وطلقها أو مات عنه فلان ما في رجع، ليس كحال المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غير، لا أبدا، هذا تفريق أبدي. ثالثا من الفوائد أن يعرض كل من الزوجين عند إرادة اليمين لعله يرجع إن كان كاذبا، وكذلك بعد تمام اللعان تعرض عليهما التوبة ليتوب فيما بينه وبين الله. رابعا أن الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول. خامسا اللعان خاص بين الزوجين، يعني هذه الحالة فقط للزوجين، أما غيرهما فيجرى فيه حكم القذف المعروف. سادسا كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها، لا سيما ما فيه أمارة الفاحشة، في ناس متخصصين فقط في الأسئلة أو في البحث عن الأجوبة لأسئلة لم تحصل، يعني لو حصل كذا ماذا نفعل، الجواب كذا، في بعض الفقهاء توسعوا بذلك. الأصل أنه إنسان يبحث المسائل التي وقعت. وأيضا في الحديث إجراء الأحكام على الظاهر. قال ابن عثيمين رحمه الله: فيه بيان غيرة الصحابة رضي الله عنهم على محارمهم، والغيرة من شيم الرجال ومن خصال الإيمان، ولا خير في من لا غيرة فيه. وإذا قرنت بين غيرة الصحابة أو غيرة الصحابة وما عليه المتفرنجون والإفرنج، يعني هذا اللي بيحبوا الإفرنج وبقلدوهم من المسلمين وأشباههم، وجدت الفرق العظيم. تجد أحد هؤلاء المتفرنجة والإفرنج لا يبالي بزوجته، بل يتركها تكلم الرجال وتأكل معهم وتكشف وتفعل ما شاءت، لا يهمه ولا يقشعر جلده لذلك ولا يقف شعره أو يقف شعره، ولكن الإيمان والفطرة السليمة تقتضي خلاف ذلك. مع الأسف كثير من الناس اليوم من المسلمين زوجته ما شاء الله موظفة شغالة خراجة دخالة مع موظفين، وبقول يا فلانة مع مين تكلم من في نص الليل، أغلق مع زميلي عادي، ويأتيها العمل وهي تمازح الزميل زميلها في العمل، ويخرجون في رحلات والعياذ بالله ما في غيرة ولا في شيء يقول اتق الله أو يعني يجعل زوجته في بيته تقر في البيت. يطلقونها الآن تعمل موظفة ولا بائعة ولا سكرتيرة عند كذا، وهذه هذا العمل يحتاج إلى مخالطة إلى محاكاة، إلى ما إذا تبقى ساكتة ما في كلام، في محاكاة وفي أكل وشرب بينهم في تفاعل، مستحيل تبقى هكذا لا كلام ولا حركة ولا ضحكة من هنا ولا شيء. لابد أن تتأقلم وتكون هذه المرأة الموظفة والشغالة مع الرجال اجتماعية، ما يقال حتى لا يقال عنها معقدة، فتقع في المحاذير الكثيرة. وزوجها مع الأسف الشديد لأنه يستفيد من ورائها ما يهمه، لا يهمه إن خرجت ولا دخلت ولا خالطت ولا ضحكت، ما تفرق معه وعياذ بالله. أيضا قال الشيخ من فوائد الحديث أن القرآن كلام الله لقوله فأنزل الله الآيات، وأنه منزل من عند الله يدل أيضا على إثبات العلو، والإنزال لا يكون إلا من أعلى. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
وهذه أيضا رواية أخرى أو حديث آخر لعبد الله بن عمر في الاختصار، قال أن رجلا وهو نفسه هلال ابن أمية رمى امرأته، وهنا في زيادة أنه وانتفى من ولدها، يعني إيش؟ يعني أنكر الولد، يعني أنه ليس له هذا الولد. لما رآها تعمل الفاحشة حملت، كانت حامل، فنفى هذا الولد أن ينصبه له ونفاه عنه، وما زالت في الحمل. لما حصل اللعان النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا، فإن أتت به كذا فهو للنعت السيد، لما هلال بن أمية اتهم شريك بن سحماء هو الذي كان مع امرأته، فقال انظروا فإن أتت به على شبه من شريك هذا الذي كانت تفعل فاعشة معه فهو للنعت السيء، وإن أتت به كذا فهو لهلال بن أمية. فأتت به على النعت السيء، يعني جاء الولد لما أنجبت بعدما تلاعنت وراحت وذهبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تضع شوف الولد كيف، كانوا زمان يعرفون بالشبه، فلما وضعت وجدوا أن هذا الولد يشبه مين؟ يشبه شريك ابن سحماء هذا الذي كان مع المرأة، لا يشبه هلال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا اللعان لكان لي ولها شأن. فانتفى من ولدي، أنكره ولم ينسبه إليه، فتلاعن، حصل اللعان كما مر معنا، ثم قضى بالولد للمرأة. الآن في ولد، هذا الولد إيش؟ والأب نفى. وينبغي للملاعن أيضا أن ينفي، ينبغي للأب أن ينفي. وإذا لاعن واتهمها بالزنا، الآن كيف يقول هذا ولدي؟ صعب، لابد أن ينفي. فقضى بالولد للمرأة، حكم بأن الولد للمرأة ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما. إذا جاء هذا الولد لا يرث من الذي من هذا الأب الذي انتفى عنه، وأما أمه طبعا فترثه ويرثها. وفرق بين المتلاعنين. ما يؤخذ بالحديث ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرجل زوجه بالزنا وتكذبه، ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرجل زوجه بالزنا وهي تكذبه. ثانيا، إذا تم اللعان انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه وصار منسوبا إلى أمه فقط، حال تم لعان وكان هناك حمل، ينتفى الولد عن الأب ويصير إلى الأم، إنه يتبع أمور، إنه سيرثه، يحمل اسمه، في محرمية بينهم. لذلك إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره فيجب عليه نفيه. رابعا، قالوا الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يكثر الرجل من الوسواس التي أو الوساوس التي لم تبنى على قرائن، ولا يحجبها عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين ما دام لم ير ريبة، وكذلك لا يتركها مهملة تذهب حيث شاءت وتكلم من شاءت. فهذا هو التفريق. فيعني الإنسان ما يكون شكاك، يقول لك والله كذا أشك، يصبح يراقب زوجته وهي مثلا تكون صالحة، أصل أنه يحسن الظن. يعني ما الأزواج يقوموا دائما بمراقبة الزوجات إلا إذا طبعا كان في ريبة أو شك أو هناك قرائن، وإلا الأصل أنه يحسن الظن. أو إذا ذهبت في مكان قل أنت ماذا فعل، أين ذهبت، أو عند من التقيت، أو لعلك فعلت، يتهم هذه التهمات، ما يكون الإنسان على هذه الصفة أبدا. الأصل الحسن، حسن الظن، ولا يسيء الظن إلا إذا وجدت القرائن. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لغرقا. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يتكلم عن التعريض بنفي الولد، ما هو عن القذف أو الاتهام، إنما يعرض الشك بأن هذا الولد من أين. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أو جاء رجل من بني فزارة، وهذا الرجل جاء أن اسمه ضمضم ابن قتادة، اسمه ضمضم ابن قتادة، فقال: إن امرأتي، وهذا كان من بني فزار يعني من قبيلة من العرب، قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أسود اللون، أسود اللون، أي أسود اللون، وأنا أبيض، فكيف يكون مني؟ يعني يعرض بنفي، كيف شك في أنا أبيض هو جاء أسود، مو على يعني قريب، لا أسود أسود، كيف يعني أين أتى هذا الولد؟ ولد ما اتهم زوجته لكن يريد الولد هذا، فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، هل لك إبل؟ وكان صاحب إبل، فجاءه خاطبه بالشيء الذي يفقه ويعلمه ويعقله، هل لك إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ إيش له ألوان الإبل عندنا؟ قال حمر، معروف الإبل بني على حمار، بني أحمر، هذا أغلب الإبل ألوانها. قال فهل فيها من أورق؟ الجمل الأورق هو بين البياض والسواد، أو السواد عليه غبرة، أو مثل الفضة، لأن الورق من جاء الورق من هذا النوع. فقال نعم إن فيها لورقة، يعني فيها، يحصل هذا كثير، إنه يكون عندنا 100 من الحمر ويكون واحد أو اثنين أو ثلاثة بينهم بهذا الشكل، إن فيها لورقة، يعني أن هذا الوصف موجود فيها بكثرة معروف. قال فأنا أتاها ذلك، كيف أتاها ذلك حيث أن يعني أتى مخالفا لألوانها، كيف يعني صعب، يريد هو أن يجاوب حتى تكون الحجة عليه قوية. قال عسى أن يكون نزعه عرق، يعني أن يكون معه في أصوله شيء، يعني في أصوله في أجداده في نسله على هذا الوصف، فأشبه فخرج يشبه. قال وهذا ابنك هذا الأسود أنت شاهد فيه، عسى أن يكون نزعه عرق، نزعه يعني اجتذبه إليه العرق، والعرق هو الأصل في النسب، شبه بعرق الشجر، العرق هو الأصل في النسب، يعني في أصل نسبه في إيش؟ حد أسود. وفعلا جاءت عجائز من بني عجل فأخبرنا أنه كان للمرأة زوجته هذه جدة سوداء، إجوا خبروا أنه هذه وكانوا يعرفوا، قال هذه المرأة لها جدة سوداء، ربما هذه الجدة جاءت من الرقيق من هنا من هنا، ثم تسلسلت فخرج فيها. وهذا اليوم نراه نلاحظه في أناس يعني معروف في العائلة أنهم مثلا على السمرة، ثم يأتي رجل أو المولود أشقر أصفر أو بني أصفر، والعكس يحصل، يكون فيه نزع عرق، يحصل هذا. ليه الشك؟ نقول إنه والله هذه الزوجة كذا كذا، هذا إذن حسن الظن والبراءة الأصلية. ما يؤخذ من الحديث وهذا يعني اقتنع في الرجل، ما بقيت شبهة، سمع هذا الكلام وخرج صدره إيش؟ يعني ما في أي ريبة ولا أي شك، ما كان عنده فلسفة. إحنا اليوم نعاني من المتفلسفة، لا لعله كذا وربما هذا يبعد في الإنسان، وأنا ما أحد قال لي إنه كذا، ولعل زوجتي في كذا، لعل العبد فلان شك في إنه كذا، خلاص أخذ الكلام اقتناع ومشي بدون أن يجعل الشيطان مدخل للوسوسة. ما يؤخذ من الحديث أن التعريض بالقذف ليس قذفا، التعريض بالقذف ليس قذفا، فلا يجم الحد، ما قال والله أنت بتعرض بزوجتك تعالوا عليك حد، لا. كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتي، بعض الناس يقول لك أنت بتغتابوا أنا بختاب زوجته؟ لا ما. أنا مضطر أسأل الشيخ أو المفتي وأقول له كذا كذا، ليس غيبة، هذه ليس من الغيبة، لأنه جاء يستفتي ولم يقصد مجرد العيب والقدح. ثانيا، أنا الولد يلحق بأبويه ولو خالف لونه لونهما، يعني المخالف باللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا يبيح الانتفاء. ثالثا، الاحتياط للأنساب، وأن مجرد الاحتمال والظن لا ينفي الولد من أبيه. رابعا، فيه ضرب الأمثال وتشبيه المجهول بالمعلوم، هذا من ضرب الأمثال يكون أقرب إلى الفهم. وهذا الحديث اعتبروه من أدلة القياس في الشرع، القياس مصدر من مصادر التشريع، كتاب وسنة وإجماع صحابة وقياس، يجعل القياس هذا هو. والقياس لابد أن يعتمد على دليل من الكتاب والسنة، لأن اقتصاد القياس على الكتاب والسنة. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة الاعتبار بالنظير. خامسا، فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون، فهذا الأعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابها، أزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل الذي يدركه فهمه وعقله فراح قامعا مطمئنا. فهذه هي الحكمة التي أمر الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكل يخاطب على قدر فهمه وعلمه. سادسا، أن الظن المبني على القرائن لا بأس به، ويجتنب كثير من أن بعض الظن إثم، طبعا الظن إثم، لكن الظن الذي فيه قرائن هذا لا بأس به، هذا إيش لا بأس به. لا أقول لك والله لا الظن يا شيخ، والله عز وجل نهى عن الظن والظن إثم وأكذب الحديث، نعم إثم وأكذب الحديث ما فيه قرائن، لكن إذا فيه قرائن أنا أشك فلان إنه مثلا إنه كذا بدليل إنه رأيت علامة كذا وعلامة كذا وعلامة، نعم هنا يساء الظن به ونظن به ظن السوء وعياذ بالله. القرائن هي التي تحدد أن هذا ظن في محله أو في غير محله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم، من الخصومة، هي التشاجر، مع الخصومة التشاجر، وأن يدعي كل واحد من الخصمين شيئا، يدعي أنه على الحق أو هذا لي، من الخصومة. ويحصل إنسان بين الصحابة خصومة، يحصل هكذا الناس والبشر، لكن ينبغي المسارعة لسؤالي أو الرجوع لمن يحكم بينهم من أهل العلم، ولا يترك المجال لأهل الفتنة أن يستغلوا الخصومة ويعرضوا. ولا بشوف كيف المشايخ يختصمون، شو كل إنسان يختصم، هذه الدنيا فيها أنني أظن كذا وهذاك يظن كذا، ما في بأس، يختصمون، لكن المسارعة لحل الخصومة هذا الذي ينبغي، حتى لا تسبب هذه الخصومة مشاكل ويستغلها أهل الفتن. اختصم سعد بن أبي وقاص صحابي معروف، وعبد بن زمعة وهذا أيضا من الصحابة، وهو أخو سودة بن زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها. أبوهم زمعة، وكانت له جارية، فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، طبعا كانت جارية لسعد لزمعة هذا العامري، وأنجبت الغلام هذا الذي تنازل واختصم عليه، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي، هذا الغلام ابن لأخي عتبة بن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص لأبي، أنا اختلف في صحبته، وابن حجر نفهم عنه الصحبة أنه مات كافرا، وهو الذي شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته، ألقى عليه الحجر فشجه وكسر رباعيته. قال هذا ابن أو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، أي أن سعدا ذكر أن أخاه عتبة عهد إليه بأن ذلك الولد المتنازع فيه هو ابنه، أي من السفاح والزنا. من وين ابن هذا؟ ابن في الجاهلية كانوا إيش؟ كان أهل الجاهلية يتخذون الولائد أي الجواري والمملوكات ويفتحون لهن محلات الدعارة، الخيام التي عليها الرايات الحمر والعياذ بالله، من أجل أن يكتبوا من ورائهن مالا. كان واحد إذا اشترى عبدة أو مملوكة وكان فيها جمال يضع لها خيمة ويضع هذه الراية، أن هذه إيش؟ للزنا والعياذ بالله. وكانت جارية هي مملوكة لسيدها، هذه الجارية كانت مملوكة لزمعة هذا، ويأتي الرجل في الجاهلية يزني. طبعا جاء الإسلام نهى عن ذلك، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فكان من طريقتهم أن هذه الأمة إذا أتاها رجال عدة في طهر واحد فحملت، فيجمعون لها بعد الولادة، كل واحد أتاها وهذه من هذا الإتيان جاء ولد، يجمعون هؤلاء ويؤتى بالقائف هذا الذي إيش يبين ويعرف الشبه ويعرف الأنساب ويعرف كأنه يعني هذا إن هذا من هذا، كما سيأتينا حديث أسامة عنده يعني علم خريج لهذه المسألة كيف متتبع الأثر وهكذا، هذا يعرفون من النظر من الأقدام إن هذا ابن لهذا أو هذا والد هذا، عندهم خبرة في ذلك، ويؤتى بالقائف فيلحقه بمن رأى أنه أشبه منه. فلما جاء الإسلام منع ذلك، عند ذلك أوصى عتبة أخاه سعدا أن ابن وليدة زمعة يعني جارية زمعة هذه هو ابنه، قبل أن يموت هو مات وقال له هذا في الجاهلية حصل كذا وأنا زنيت في هذه والولد هذا مني أنا أعرف هذا ابني يكون، وانظر إلى الشبه يعني تأكد شو بالشبه، وفعلا شبهه كان شبه إيش عتبة. فقال يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة من ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه هذا. أول عنده دليلين، إنه نفس عتبة أخوه قال له هذا ابني ونسبه إليه، ولا بد أن يأتي الأب أو الأخ وينسب، هذه النقطة. والنقطة الثانية الشبه، قال انظر إلى شبهه هذا يشبهنا، معروف بالدم، حتى لو كان يشبه أخواله يعرف الولد بإيه؟ بالدم، وهذا القائف يعرف أيضا. هذه حجة قوية. وقال عبد ابن زمعة أخو لهذا الغلام، قلنا زمعة الذي كان يتخذ جارية، فكان له طبعا سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وله عبد فقط كان اسمه عبد، وهذا جائز، دليل على أنه لو إنسان سمى فلان عبد أو عبد كما يقول عندنا ما في بأس. هذا كان اسمه عبد بن زمعة. قال هذا أخي يا رسول الله، هذا أخي مو ابن فلان. طب شو دليلك؟ قال ولد على فراش أبي من وليدته. فراش أبي يعني يراد بالفراش صاحبه، وهو الزوج والسيد، يعني صاحب وسيد هذه الوليدة هذه الأمامية أبي، هو صاحب فراشه، هو اللي يطأها. طبعا ما جاب إنه إيش كانت وضعها في للبغاء، الأصل إنه هذه أما لفلان الذي يطأها، فما ولدت يكون في الأصل لمين؟ له هو. هذا طارئ يطرأ إنه فلان كان يجعلها تزني وهذا ويأخذ المال، شيء طارئ. الأصل إنه إيش ولد على فراش أبي من وليدته، الوليدة هي الجارية التي وطأها سيدها فجاءت منه بولد ولدت له. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حجة عبد ابن زمعة، نظر النبي عليه السلام إلى شبهه فراه فعلا شبها بينا بعتبة، فعلا يشبه عتبة، لكن ماذا حكم النبي عليه السلام؟ حكم بالأصل، قال هو لك يا عبد بن زمعة، فعلا هذا أخ لك، مع أنه شبه لمين؟ لعتبة. ليه؟ لأنه القاعدة الولد للفراش. قال بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة، ما الدليل؟ قال الولد للفراش. الفراش في اللغة هو البساط على وجه الأرض، يقال فراش، أفرش لفلان، ومنه أخذ تسمية الزوجة فراشا، والمعنى أن الولد لصاحب الفراش، والفراش زوجته أو أمته، يعني هذه فراشي، هذه زوجتي وأمتي، أنا اللي بطأهم. كيف تجي تقول والله واحد بعيد وغريب إنه هذا ابنه؟ مدام القاعدة الولد للفراش، يعني لمن طوطأ، الولد ينسب له، المرأة تحت السيد الذي يطأ، هذه القاعدة الولد للفراش، الولد لصاحب الفراش، هذا المقصود. والفراش ما هو؟ الزوجة أو الأمة، فالولد ملحق بالفراش سواء كان صاحب الفراش زوجا أو سيدة، هذا القاعدة الولد للفراش. وللعاهر، وللعاهر الآن هذا جاء طرأ وقال عتبة هذا ابني، ابن من وين هذا؟ من الزنا، في أصل وفي طارئ، يبقى الأصل. وهذا الطارئ مع أنه في شبه، لكن لما جاء من طريق غير شرعية كان قبل بذلك بالرد. وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني، العاهر الفاجر الزاني، هذا نص صريح من النبي عليه السلام أن من قال فلان، من قال في فلان أنه عار، يعني إيش؟ قذف، ما يحتمل التأويل. إذا قلت فلان عاهر يعني كأنك أو هي بمثابة أنك قلت أنه زان، وإحنا قلنا القذف إيش هو؟ مباشرة بعد القذف إيش يلحقه؟ أربع شهود وإلا حد في ظهري، أمر واضح. مع ذلك يأتي المتعصبة يقول لا لا، هذا العاهر يعني حسب البلد، هذا البلد عنده العاهر يعني ما هو مضبوط، تحتمل زنا، لكن مدام في احتمال سقط إيش أي استدلال؟ وهي الرسول عليه السلام يقول لك الولد للفراش وللعاهر الحجر. إيش يعني الحجر؟ أي الرجم بالحجارة والخيبة والحرمان، ولا حق له في الولد. وللعاهر الحجر، ما إلى ولد العاهر هذا؟ أنت يعني يا عتبة بتقول هذا الولد إلي وأنت جايبه عن طريق زنا، ونريد تريد أن نلحق الولد لك وأنت جايبه بطريقة غير شرعية؟ لا أبدا، ما هو لك. ويبقى الأصل أنه للفراش، مع أنه إيش؟ شبيه عتبة، شبيه إيش؟ عتبة. إذن العاهر هنا نص صريح على أنه الزاني. فإذا جاء شخص وقال فلان عاهر يعني إيش؟ قذفه، فإما يأتي بأربع شهود وإما أن يجلد، حد في ظهره. لكن ما الحيلة في المتعصبة الذين يرون الحق فلا يقبلونه ويؤولون ويتعصبون؟ نسأل الله السلامة والعافية. واحتجبي منه يا سودة، فلم تراه سودة قط. الآن لما قال أنه نسأ النبي عليه السلام أرجع نسبه لمين؟ لزمعة اللي هو والد سودة. إذا أصبح الآن وهو أخ لعبد، أصبح الآن هو قال لما قال أخي قال له هو لك، يعني الآن أخوك، إذا هو أخ لمين أيضا؟ لسودة. لكن من باب الورع النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ قال لزوجته زمعة سودة بنت زمعة احتجبي احتياطا وتورعا، احتياطا وتورعا وحكما أيضا. إيش هو الحكم؟ الحكم أن قالوا أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة، حرمة أو حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة. يعني إنسان تزوج امرأة ودخل فيها وأنجب، ويصبح هناك إيش؟ أصهار، ويصبح هناك محرمية، وهكذا في مسألة المحرمية ومسألة الأصهار. كأن إذا جاء الرجل وزنى بامرأة وأنجبت فيأخذ نفس الحكم. الآن مين اللي النبي عليه السلام علم أنه هذا عتبة إيش؟ زنى بهذه الوليدة، وهذا الولد إيش؟ من عتبة، لأنه يشبهه، فأعطى نفس الحكم أن هذا يعني من ناحية حكم النظر للمحرمات، المرأة المحرمة، المرأة التي من نفس المحرم ونفس هذا، نظر النبي عليه السلام إلى أنه وإن كان حكم له لعبد، لكن زنا أو دخول هذا عتبة في هذه الجارية وإن جاب هذا الولد يعطيه نفس الحكم. فهذا الولد غريب عن النساء المحرمات، فلا يحق له أن يرى المحرمات أو الأجنبيات بالنسبة له. لذلك النبي عليه السلام قال احتجبي يا سودة، احتجبي يا سودة، فدل على أن وطأ عتبة بالزنا له حكم الوطء بالنكاح. حكم وط الزنا له حكم وط النكاح. من فوائد هذا الحديث أن الولد للفراش بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش. الفراش اللي مو مين؟ صاحب المرأة الموطوءة أو التي يفرشها أو التي يدخل بها. ثانيا أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد النكاح، وأن الأم أيضا فراش، لكن لا تعتبر إلى الوطء السيد. وابن القيم وشيخ الإسلام يشترطون الوطء، يعني كيف تصير المرأة فراش ولم يدخل بها الزوج؟ وهذا الصحيح، متى تكون فراش؟ إذا دخل بها، حتى نقول والله إنه إيش هذا يوسف له، فدام أنه لم يدخل بها كيف نقول أنه إيش لعله منه؟ ما حصل دخول أصلا. ثالثا أن الاستلحاق لا يختص بالأب، مو شرط الأب يقول هذا يلحق بي وينسب لي، بل يجوز من الأخ وغيره من الأقارب كما فعله عبد بن زمعة. رابعا أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش، يعني يؤخذ بالشبه لكن إذا ما صادم من هو ما هو أقوى منه. سادسا أو خامسا أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن حتى لو حكم الحاكم بشيء في الباطن شيء يبقى كما هو، فإذا علم المحكوم له أنه مبطل فهو حرام في حقه ولا يبيح له حكم الحاكم. قال شيخ الإسلام: ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله وعند رسوله، وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام، فإذا حصل الوطء حصل له الحكم في المصاهرة وغيرها. نكتفي بهذا إن شاء الله. الدرس القادم سبحان الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.
بالنسبة للزوج الزنا وانجب هذا مش مهوش يلحق برضه بيه
وكمان وين فيه؟ نقولنا إذا تحقق وتأكد أنه يعني ممكن حصل الزنا وهي حامل أصل منه، هذا ولده، لكن إذا تحقق أنه ما هو ولده، يعني ما قرب أصلا وهي زنت وحبلت، مباشرة بده ينفي. عرفت كيف؟ لا حتى يعرف حصلت، ومن الصحابة رأوا القصة وشاهدوها وسمعوا. لا يجوز لو كانوا عرايا، لا يجوز أن يقول والله هذول زنايا، لا، قول والله هذول إيش يعني ارتكبوا كبيرة بهذا الفعل، لكن ما تقول الزنا أو القذف إلا إذا رأيت الأمر. والأصل في هذه الأمور إنسان ما يعني لما يقول والله رأيت فلان وفلان كذا إيش يعني، وهذا أيضا يجلب له عليه إيش تساؤلات ويجلب اتهامات. الأصل الستر والنصيحة، ينصح هذا وينصح هذا، أو إذا اقتضى الحاجة يخبر أهل هذه البنت بكذا وكذا ويسترون عليها، لأن اليوم صعب ما في تطبيق لحكم الله إلا ما رحم الله لهذه الأمور اللعان. نسمع كثير حالات في هذا مع الأسف الشديد عندنا هنا، ما يعني يأتي ويقتل مثلا زوجته، هذا خلاف الأصل. يحصل هكذا أنه يكون لعان، وأنه هي إما أن يثبت عليها وهي تبرأ بشهاداته ويفرق بينهما. أما إقامة الحدود من الأشخاص ولو أخوه من أخيها ولا من أبيها، هذا لا يجوز. إقامة الحدود للحاكم.